الدين هو الصلاة. البيان الرابع عشر: في أن الخشوع هو روح الصلاة وجوهرها، فمن أضاعه فقد أضاعها. وإنما بخشوع العبد في صلاته قنوتا في أفعالها وشهودا لمناجاة ربه بأقوالها تكون للصلاة فائدتها الروحية والتربوية، وكذا أجرها وقبولها عند الله عز وجل. وبقدر ما ينقص العبد من خشوعها تنقص فائدتها وأجرها، حتى لا يبقى له من ذلك شيء والعياذ بالله. قال رب الرحمة جل ذكره وثناؤه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هكذا أمر الله جل جلاله بالصلاة خشوعا وقنوتا. وإنما حقيقة الصلاة الحضور مع الله والاستغراق الكلي في مناجاته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. وإنما المناجاة شهود العبد لوصال ربه في صلاته وتلقيه لكلمات المحبة من الرحمن، كما سيأتي تفصيله في البيان الآتي، وهو عين الخشوع. فأي غياب عن شهود تلك الحقائق الإيمانية بالانسياق إلى متاهات الشرود أو الخروج عن شيء من أفعال الصلاة أو الأداء السريع جدا لأفعالها بما يخرجها عن طمأنينتها وسكينتها، فإنه يكون مفسدا لخشوعها وحاجبا لأنوارها وبركاتها، ثم مانعا لأجرها وقبولها. ويكفينا من البيانات النبوية في التحذير من هذا الخلل الخطير حديثان عظيمان هما محور حقيقة الخشوع في الصلاة. فأما الأول فهو حديث المسيء صلاته المشهور لدى الفقهاء والمحدثين، حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من دخل المسجد فصلاها بعجلة مفتونة ونقرها نقر الغراب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأنت ترى كيف كان يقول له في كل إعادة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نافيا عن فعله حقيقة الصلاة بسبب أدائه السريع لأفعالها وعدم تخشعه فيها وغياب اطمئنانه في ركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وتلاواتها وأذكارها وسائر أفعالها وأقوالها. ولذلك لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة الصحيحة التامة كان يلزمه بالاطمئنان في كل هيئة من هيئاتها، لأن الطمأنينة أو السكينة هي مظنة الخشوع ومناطه، فلا خشوع بغير طمأنينة وسكينة وهدوء. وللحديث روايات أخرى فيها زيادات صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وأما الحديث الثاني فهو حديث التحذير من خطر الشرود في الصلاة، مما قد يقع للمصلي عند الاستجابة لوسوسة الشيطان فيها والتمادي في متابعة شريط الخيال الشيطاني، بما يخرج المؤمن عن شهود صلاته ويحجب قلبه عن حضوره فيها، ويتيه به في خواطر دنيوية فاسدة، حتى إنه قد لا يدري ما يفعل في صلاته ولا ما يقول، وما ينتقصه ذلك كله من حسناته في أجرها، حتى إذا استغرقه الشرود في صلاته كلها بطلت كلها وكانت لغوا، وهو ما رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه في حديث مخيف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذان الحديثان يفسر بعضهما بعضا ويكمل أحدهما الآخر، بما يفيد أن المستعجل في صلاته إنما يبقى له من أجرها ما لم يستعجل فيه وتحقق فيه بالطمأنينة والخشوع، وأما ما أداه بغير طمأنينة وخشوع من ركوع أو سجود أو تلاوة أو تشهد فكأنما هو فعل اقتطع من صلاته، ورب صلاة تقتطع أجزاؤها جزءا جزءا حتى ما يبقى لصاحبها منها شيء. نسأل الله السلامة والغفران، ونعوذ به من الخسران والخذلان. ومن ثم فقد وجب على العبد أن يجاهد نفسه في صلاته للتحقق بأمرين: الأول صبر النفس على الروية والهدوء في أفعال الصلاة وهيئاتها والتزام السكينة والطمأنينة فيها، والثاني صبر النفس على التحقق بمعاني الكلمات في أقوال الصلوات من تلاوات وتسبيحات وتكبيرات وتحميدات وتحيات وتشهدات وسائر ما فيها من أدعية وأذكار. فمن فعل ذلك رجا أن يكون إن شاء الله من الخاشعين في الصلاة، وأن يشمله المدح الإلهي الكريم والثناء الرباني العظيم من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلني الله وإياكم منهم بفضله ورحمته، آمين.